اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أنه قد يحتمل محتمل أن الطرق المذكورة في المشيخة لا تنفع لإخراج الرواية عن الإرشاد إلى الإسناد، لأن الطرق المذكورة هي طرق إلى أصل الكتاب، أو بتعبير آخر صاحب الكتاب، وليس طريقا إلى النسخة المنقول عنها الأحاديث. لأن الشيخ مثلا يقول إلى النسخة المنقول عنها الأحاديث، لأن الشيخ مثلا يقول وكلما أرويه عن فلان عن زرارة، ولا يقول عن النسخ، لا عن نبي زرارة، فالطريق طريق إلى زرارة، إلى أصل كتاب زرارة، وليس إلى النسخ المنقول عنه. وبناء على هذا فجميع روايات الشيخ والصدوق أو أكثرها أغلبها هي مرسلة ولا عبرة بها، وبذلك يلزم انسداد باب العلم والعلمي، هذا التعبير الجديد اليوم هكذا، وبذلك يلزم انسداد باب العلم والعلمي، ويجب المصير إلى حجية مطلق الظن، هكذا قد يقال. هذه شبهة قد تطرق الذهن ويمكن مناقشتها بما يلي. إنه بناء على هذه الدعوة يلزم أن المشيخ بكاملها هي لغو وبلا فائدة، وهكذا ما ذكره الشيخ في الفهرست من الطرق الكثيرة كله يلزم أن يكون لغوا، وبتعبير آخر يلزم أن الشيخ غافل وغير ملتفت، إلى أن الطرق التي ذكرها هي طرق إلى صاحب الكتاب، وهي لا تنفع، وإنما النافع هي الطرق إلى النسخة. إنه يلزم غفلة الشيخ عن ذلك، وهذا ما لا نحتمله، ونراه توهينا وحقا من منزلتي الشيخ وأنه بلغ به الدرجة إلى حد لا يلتفت إلى أن النافع هو الطرق إلى النسخ دون أصل الكتاب، ولا يمكن دفع محظور اللغوي إلا بفكرة التبرك والتيمن لتقريب أن الشيخ كان ملتفتا إلى أن النافع هو الطرق إلى نسخ دون أصل الكتاب، ولكنه إنما ذكر الطرق إلى أصل الكتاب ليحصل التبرك بالاتصال بأهل بيت العصمة عليهم السلام، ولكن تقدم أن فكرة التبرك أوهن من بيت العنكبوت، مناقشة ثانية إن الشيخ ذكر في مشيخة التهذيب على ما تقدم أني أذكر هذه المشيخة لتخرج الروايات التي سجلتها عن الإرسال إلى الإسناد، ومن الواضح أن النافع في الإخراج إلى الإسناد هو وجود طرق إلى نسخة دون أصل الكتاب. ثلاثة، إن الشيخ في الفهرس عند ذكره للعلاء بن رزين قال إن له كتابا ذا نسخ أربع وكل نسخة أنقلها بطريق خاص يغير الطريق الذي أنقل به النسخ الأخرى، ومثل هذه العبارة واضحة في أن طرقه طرقا طرق في أن طرقه طرق إلى النسخة دون أصل الكتاب. خمسة أربعة يذكر الشيخ في الفهرس عند ذكره للمفيد أن له كتبا متعددة ثم يأخذ باستعراض كتبه ويقول بعد تمام الاستعراض للكتب يقول ما نقص هذا نص العبارة سمعنا نقطة انشاء سمعنا منه هذه الكتب كلها بعضها قراءة عليه وبعضها تقرأ عليه غير مرة غير مرة عجيب وهو يسمع عجيب ترى من عندي دير بالك وبعضها تقرأ عليه غير مرة وهو يسمع إن هذا يدل ذات العبادة على وجود نسخة معينة تقرأ أو تسمع وخمسة إن طرق الشيخ لو كانت طرقا إلى نفس الكتاب أو بالأحرى صاحب الكتاب وليس طرقا إلى نسخ المنقول منها عنها منها فلا وجه لما يذكره الشيخ في موارد متعددة أني أروي كتب فلان بأجمعها ما عدا كتابا واحد أو ما عدا حديثا واحد أو ما عدا نصف كتاب ففي ترجمة ابن مهزيار يقول أروي جميع كتبه إلا كتاب المثالب فإن العباس روى نصفه وعند التعرض للصفار يقول روى الصدوق كتبه إلا البصائر إلا بصائر الدرجة وعند التعرض للشلمغاني ابن أبي العزاقة المغاني محمد ابن علي ابن أبي العزاقة الذي انحرف. نستجير بالله أفريات عمره بعد الاستقامة انحرف. يقول إن له كتابا باسمي كتاب شنو المعروف اللي معي يشير له باسم كتاب التكليف. وقد أخبرنا به جماعة إلا حديثا واحدا في باب الشهادة. إن هذه التعابير وما شابهها طبيعي أنا لست في حدث في صدد حصر تعابير من هالقبيل كثير. أنا كمثال أجيبا إن هذه التعابير وأشباهها يدل على أن الطريق ليس طريقا إلى صاحب الكتاب. دون نسخة معينة. وإلا فما معنى استثناء نصف الكتاب أو حديث واحد وأشباه ذلك؟ فإنه إذا كان لي طريق إلى أغا بزرق الطهراني مثلا نفسه فلا معنى لأن أقول طريقي هذا طريق إلى نصف كتبه فقط. إن هذا لا معنى. ولا يمكن أن نتصور ذلك إلا بأن يجيزني رواية النسخ ما وصله من النسخ ما وصله من النسخ المعين. هذه بعض المناقشات وبالتأمل يمكن تحصيل مناقشات أخرى. وقد أطلنا الحديث وخرجنا عن الخطة لازم. على أي حال نغلق هذا البحث نكتفي بهذا المقدار وننهي حديثنا عن مسألة حجية الخبر وننتقل إلى مبحث الأصول العملية. إذن مبحث الآن يصير بعنوان الأصول العملية. وقبل أن ندخل في صميم البحث نقدم عدة نقاط جانبية ترتبط بالأصول العملية وبعد ذلك ندخل في أصل البراءة وغيره من الأصول العملية. وتلك النقاط هي كما يلي: واحد، الأصل العملي في الفقه الشيعي والسني أكرر الأصل العملي في الفقه الشيعي والسنة. اثنين، تحقيق حقيقة الفرق بين الأمارة والأصل. ثلاثة، تقسيم الأصل إلى محرز وتنزيلي. أربعة، النزاع صغروي وليس بكبروي. خمسة، الحصر استقرائي أو عقلي. ستة، تقسيم الشيخ أو تقسيم الآخن. الشيخ يعني الشيخ الأنصاري، بعد هنا بالأصول الشيخ الأنصاري، الشيخ الأعظم، تقسيم الشيخ الأعظم أو تقسيم الآخر. هذه نقاط ست نبحثها على التوالي إن شاء الله تعالى. الآن النقطة الأولى، الأصل العملي في الفقه الشيعي والسني. إن عملية الاستنباط في الفقه الشيعي كما نعرف تمر بمرحلتين. ففي المرحلة الأولى يأخذ الفقيه بالتفتيش عن وجود أدلة اجتهادية على الحكم المبحوث عنه، فينظر في الكتاب والسنة والإجماع والعهد، فإن حصل منها دليلا على الحكم كإطلاق آية أو رواية أو إجماع ونحو ذلك أخذ به، وأفتى بالحكم، وإن لم يجد دليلا على ذلك من المصادر المذكورة تحول إلى الأصول العملية، وأفتى بما تقتضيه. هذا في الفقه الشيعي. وأما في الفقه السني فالأمر ليس كذا، فإن الفقيه إذا لم يجد في المرحلة الأولى أدلة اجتهادية لم يتحول إلى ما تقتضيه الأصول العملية. وإنما تحول إلى أدلة اجتهادية أخرى أضعف قيمة واعتبارا من الأدلة الاجتهادية الأولى، فينتقل مثلا إلى الاستحسان وإعمال الرأي أو المصالح المرسلة وأشباه ذلك، أو القياس، عفوا هذا لا ننسى صرف المهم، أو القياس وأشباه ذلك من المصطلحات المتداولة بينهم. فالأصل العملي إذن لا وجود له عندهم، ومن هنا يمكن أن نفسر نكتة تطور مبحث الأصول العملية في الأصول الشيعي، حتى أن الشيخ الأعظم يؤلف كتابا كاد أن يكون مستقلا في الأصول العملية، وهكذا بالنسبة إلى الآخندي في الجزء الثاني من كفايته، فإن جله يبحث عن الأصول العملية، وهذا بخلافه في الأصول السني حيث لا نجد مثل هذا التطور في مبحث الأصول العملية عندهم. وللكلام تتمة إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.